قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب النهي عن التبتل. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: لقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان التبتل ولو أذن له لاختصينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقول النسائي رحمه الله: باب النهي عن التبتل. لما ذكر النسائي في ترجمة السابقة الحث على النكاح وأتى بالأحاديث التي فيها الترغيب فيه، أتى بهذه الترجمة التي فيها النهي عن ضده لما عن تركه لمن قدر عليه، لمن هو قادر عليه، وأراد تركه تبتلا يعني انقطاعا للعبادة وإعراضا عن الزواج. أورد هذه الترجمة بعد تلك الترجمة لأن الترجمة السابقة فيها ترغيب، وهذه الترجمة فيها نهي ومنع من التبتل. والتبتل هو ترك الزواج والإعراض عنه مع القدرة عليه انصرافا للعبادة وإقبالا على العبادة. وقد أورد النسائي عدة حديث في هذه الترجمة، أولها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على عثمان تبتله، يعني أنه نهاه، يعني أراد التبتل، والرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه ذلك الذي أراده ونهاه. قال: ولو أذن له لاختصينا، يعني لو أذن له في ترك الزواج والانقطاع للعبادة لاختصينا. ويحتمل أن يكون المراد بقوله اختصينا أتينا بالأسباب التي تقطع الشهوة أو التي تقلل الشهوة وتمنع منها ليكون الإنسان مشتغل في العبادة، ومن ذلك الصيام الذي هو يضعف الشهوة ويقللها. قد عرفنا في الحديث السابق أو في الأحاديث السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الوداع فليتزوج فإنه أحسن الفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي بمثابة الخصاء، لأنه أخذ بهذا السبب الذي يضعفه ويجعله بهذه المثابة. فيحتمل أن يكون قوله لاختصينا يعني أخذنا بالأسباب التي تضعف الشهوة، ويكون من بين ذلك الصيام كما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يستطع الزواج ومن لم يستطع الباءة. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك حقيقته، ويكون المراد من ذلك حقيقته، ويكون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ظنوا أن ذلك سائغ، ولكنه غير سائغ، ولا يجوز للإنسان أن يختصي، بل هو مرغب في الزواج ومحثوث عليه لكثرة النسل ولتكاثر هذه الأمة، وهذا من أسباب الزواج ومن فوائد الزواج كثرة النسل وكثرة الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على تزوج من تلد، فقال: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإذا من مقاصد الشريعة في الزواج مع إحصان الفرج وغض البصر كثرة النسل وكثرة هذه الأمة، كثرة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الإجابة. وعلى هذا فالتبتل وهو الانقطاع وهو ترك الزواج والانقطاع للعبادة وكل إنسان يعرض عنها نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هذا، وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد وهو المحاربي وهو صدوق أخرج حديثه
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن مبارك. عن عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ينسب إلى جده زهرة بن كلاب وهو ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن مسيد.
عن سعيد بن مسيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أحدهم سعيد المسيب رحمة الله عليه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين عهد عمر رضي الله تعالى إليهم وجعل الأمر شورى بينهم يختارون واحدا منهم لخلافة المسلمين والولاية عليهم وكان مجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التبتل.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو بمعنى حديث سعد. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. قالت عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد وهو ابن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أشعث ويحتمل أن يكون أشعث بن عبد الملك الحمراني وأن يكون أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني وكل والحمراني ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن والحداني صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. يحتمل هذا ويحتمل هذا وكل منهما يعني أي واحد منهما فهو معتبر ومحتج به إلا أن أشعث ابن عبد الملك الحمراني هو ثقة وأما أشعث ابن عبد الله ابن جابر الحداني فهو صدوق وكل منهما أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة لأنه روى أشعث الحارث بن الحارث
خالد
بن الحارث روى عن الاثنين
وهما يرويان عن الحسن.
ما أدري عن بالنسبة للحسن لكن رأيت الحسن في ترجمته فهو عنه ما أذكر لكن كان في بالي أني سبق أني ذكرت الاحتمال هذا يعني في الرواية عن الحسن ولعله يعني ولعلهم يرويني عنه جميعا لكن أنا ما راجعت بالنسبة للحسن راجعت بالنسبة لخالد الحارث يروي عنهما جميعا وأنا سبقا ذكرت فيما مضى الاحتمال بين هذا وهذا.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري وثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعد بن هشام.
عن سعد بن هشام وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها صديقة بالصديق وهي أكثر الصحابيات حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن التبتل. قال أبو عبد الرحمن قتادة أثبت وأحفظ من أشعث وحديث أشعث أشبه بالصواب والله تعالى أعلم.
ثم ورد النسائي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو مثل حديث عائشة المتقدم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه
عن معاذ بن هشام
عن معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبيه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن قتادة
عن قتادة من إدعامة السدوسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن الحسن
عن الحسن قد مر ذكره عن سمرة بن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وفي سماع الحسن من سمرة أقوال ثلاثة قيل إنه لم يسمع منه وقيل إنه سمع منه وقيل إنه سمع حديث العقيقة وكما هو معلوم الحديث الذي قبله هو بمعناه وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون كل من الحديثين ثابت وموضوع الحديث وموضوع الحديثين وهو النهي عن التبتل ثابت من حديث عائشة ومن حديث سمرة ومن حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم ومن حديث غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع.
قول أبي عبد الرحمن
أبو عبد الرحمن يعني قارن بين الإسنادين وقال إن حديث أشعث أولى بالصواب وإن كان يعني قتادة ابن دعامة أحفظ وأثبت ولا أدري الوجه يعني في ذلك لكن من حيث الثبوت الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق المختلفة.
قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب قد خشيت على نفسي العنت ولا أجد طولا أتزوج النساء أفأخدصي؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاقن فاختص على ذلك أو دع. قال أبو عبد الرحمن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري وهذا حديث صحيح قد رواه يونس عن الزهري.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنني شاب أخشى على نفسي العنت يعني يعني عنده شدة الشهوة ويخشى على نفسه أن يقع في أمر محرم أو أن يتعرض لأمر لا ينبغي ولا يجد طولا حتى يتزوج يعني لا يجد مالا وقدرة مالية يتمكن بها من الوصول إلى الزوجة وإلى تحصيل زوجة وعرض عليه أن يختصي. والمراد يعني بهذا هو يعني كونه يعني يعمل يعني هذا الشيء بنفسه الذي به لا يكون له شهوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه حتى كرر ذلك ثلاثا أعرض عنه ولم يجبه حتى كرر ذلك ثلاثا ثم قال يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق يعني ما قدر لك في جميع أحوالك ومنها هذه الحالة التي تذكرها يعني سبق به القضاء والقدر وما قدره الله وقضاه فلا بد أن يكون وما قدره الله وقضاه فلا بد أن يكون وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة التي تسلك عندما لا يستطيع الإنسان الزواج وهي الصوم حتى يحصل إضعاف هذه الشهوة وإضعاف هذه القوة في الإنسان. ولم يأذن له أن يختصي لأن هذا سبب غير مشروع وفيه إلحاق ضرر بالإنسان وقد يستغني الإنسان في المستقبل ويكون جنى على نفسه بكونه اختصى وقطع هذا النسل أو قطع هذه القوة التي فيه. لكنه إذا استعمل ما يمكنه استعماله من علاج مؤقت, ومن أفضل ما يكون الصوم الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع الزواج, هذا هو الذي ينبغي أن يسلكه المسلم. ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن القضاء والقدر سبق بما هو كائن وبما هو لاق وبما هو حاصل من غنى وفقر وقدرة وضعف وما إلى ذلك, وأن ما قدره الله وقضاه لا بد أن يكون, وأنه لا تسلك الأسباب التي فيها مضرة ويؤخذ بالأسباب التي فيها مضرة, وإنما يؤخذ بالأسباب التي تنفع وتخلص الإنسان مما يخافه ويحذره مؤقتا, وإذا يسر الله عز وجل عليه فتكون عنده القدرة البدنية, فإذا انضمت إليها القدرة المالية أمكنه أن يتزوج. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جف القلم بماء ثلاق
فاختصي على ذلك,
فاختصي على ذلك أو دع, أي أو دع الاختصاء, وليس المقصود منه التخيير له وأنه مخير بين أن يختصي وأن لا يختصي, بل هذا تهديد وتوبيخ وإنكار, لأنه أرشده إلى يعني ما سبق به القضاء والقدر, والإنسان يصبر على ما أصابه, ولا يجوز له أن يفعل مثل هذا الفعل الذي فيه جناية على نفسه وإتلاف لهذه المنفعة وهذه القدرة فيها التي قد يحتاج إليها وقد يغنيه الله عز وجل في المستقبل فيحصل مالا يتزوج به فيستفيد يعني من هذه القدرة وهذه المنفعة التي أودعها الله فيه, فهو من جنس قول الله عز وجل في سورة الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, لأنه ليس تخيرا بين الإيمان والكفر, وإنما هذا تهديد وتخويف. نعم.
قال أخبرنا
نعم أشهد
قال أخبرنا يحيى بن موسى
أخبرنا يحيى بن موسى البلخي وهو
ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
عن أنس بن عياض
عن أنس بن عياض وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أنس بن عياض
عن الأوزاعي
عن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام والفقيه المحدث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو مشهور بهذه النسبة الأوزاعي. أيوه.
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب وقد مر ذكره هو الزهري
عن أبي سلمة
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق أكثر أصحابه حديثا عنه على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أبو عبد الرحمن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزهري, وهذا حديث صحيح قد رواه يونس عن الزهري.
لما كان الحديث يعني في رواية الزهري عن الأوزاعي عن الزهري وقال إنه لم يسمعه من الزهري, وإن كان سمع من الزهري إلا أنه لم يسمع هذا الحديث, لكنه بعد ذلك استدرك وبين أن الحديث صحيح, وأن كونه لم يسمعه من الزهري لا يؤثر لأنه ثابت من طرق أخرى أو من طريق أخرى, وهي يونس عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة مكثر من الرواية عن الزهري وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
بمعنى الإسناد فيه تدليس
يعني ما إذا كان الـ الـ إذا كان الزهري يعني معروفا بالتدليس أو أنه موصوف بالتدليس
فالأوزاعي
نعم هو الزهري معروف بالتدليس النادر تدليس نادر, لكن الكلام الآن مع الأوزاعي فلا أدري عنه يعني من حيث يعني كونه مدلس او مدلس، لكن هو من حيث السماع لو جاء سمع من الزهري وروى عن الزهري هذا ثابت، وانما الكلام في هذا الحديث فلا ادري هل هو مدلس اللي هو الأوزاعي او لا.
قال اخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا حصين بن نافع المازني قال حدثني الحسن عن سعد بن هشام انه دخل على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قال قلت اني اريد ان اسالك عن التبتل فما ترين فيه؟ قالت فلا تفعل، اما سمعت الله عز وجل يقول ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه فلا تتبتل.
ثم ورد النسائي هذا الاثر عن عائشه رضي الله عنها الذي سالها من سعد بن هشام.
نعم.
قد سالها سعد بن هشام عن التبتل فنهته عن ذلك عن التبتل، واوردت الايه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه، يعني هذه سنة المرسلين وهذه طريقة المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وأن الله جعل لهم أزواجا وجعل لهم ذرية نسل من هذه من ها من ها من ها من هؤلاء الأزواج. فطريقة المرسلين هي الزواج، وليس ترك الزواج ولا انقطاع عن الزواج والآية تدل على أن هذه طريقة المرسلين وأن هذه منهج المرسلين عليهم الصلاة والسلام، أن الله جعلهم أزواجا وجعلهم ذرية، فليسوا منقطعين عن الزواج ولهم نسل. فهذا الأثر موقوف عليها، وهي استدلت بالآية وأشارت إلى أن هذه طريقة المرسلين، لكن الأحاديث التي مرت ومنها حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه النهي عن التبتل، يعني ثبوت ذلك بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي
أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي وهو صدوق أخرج حديث النسائي وحده.
نعم.
وهو صدوق أخرج حديث النسائي وحده.
عن أبي سعيد مولى بني هاشم
وعبد الرحمن بن عبد الله وهو
صدوق ربما أخطأ، خرج له البخاري وأبو داود في فضائل الأنصار والنسائي وابن ماجه.
وهو صدوق ربما أخطأ، أخرج حديث البخاري وأبو داود في فضائل الأنصار والنسائي وابن ماجه.
عن حصين بن نافع المازني
وهو
قال لا بأس به
أخرج حديث النسائي وحده.
نعم.
وهو لا بأس به أخرج حديث النسائي وحده ولا بأس به تعالى الصدوق.
عن الحسن عن سعد بن هشام عن أم المؤمنين عائشة،
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، وقال بعضهم أصوم فلا أفطر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثوا فيما بينهم في ما يتعلق بالعبادة والانقطاع لها، وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن بحاجة إلى أن نكثر من العبادة. وتذاكروا فيما بينهم على أن يأخذوا بالأسباب التي ينقطعون بها للعبادة، فمنهم من قال إنه لا يتزوج النساء حتى لا يشتغل بالزوجات والأولاد وإنما ينقطع للعبادة، ومنهم من قال إنه لا يأكل اللحم يعني يترك يعني التنعم بالمآكل والمشارب، وبعضهم قال إنه يقوم الليل فلا ينام.
نعم.
يقوم الليل فلا ينام، يعني أنه يواصل قيام الليل فلا ينام.
قال لا أنام على فراش.
لا أنام على فراش يعني معناه أنه يقضي ليله يصلي، فلا يضع لا ينام على فراش، يعني أنه لا ينام انقطاعا لقيام الليل أو اشتغالا بقيام الليل. أيوة.
قال بعضهم أصوم فلا أفطر،
وبعضهم قال أصوم فلا أفطر، يعني يواصل الصيام أبدا. فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخطب الناس وقام وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، يعني حتى تعم الفائدة وحتى تؤخذ عنه هذه السنة وحتى يعلم الناس جميعا بهذا الهدي من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه بين يدي الخطب وبين يدي الكلمات النافعة والمفيدة أنه يحمد على الله عز وجل وتبدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفعلون ذلك. ثم إنه أشار إلى ما بلغه ولكن لم يسمي الأشخاص، وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يسمي الأشخاص عندما يتحدث عن أمر يريد أن ينبه عليه، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا كذا وكذا. فالذي يعلم من نفسه أنه يحصل من هذا الشيء يعلم أنه هو المقصود أو موافق لمن هو مقصود يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه عن أشخاص يعني سموا، والرسول لم يسمهم، ولكن قال ما بال أشخاص يفعلون كذا وكذا. وهذه الطريقة فيها إعلان الفائدة وذكر الأمر الذي لا يجوز وأنه قد وقع من بعض الناس دون تسميته ودون تعيينه، فالذي حصل منه ذلك يتنبه إلى أنه قد حصل منه خطأ، والذي ما حصل منه ذلك يعرف أن هذا خطأ وأن هذا لا يجوز وأنه لا يجوز له أن يقدم عليه ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه وهو أخشى الناس لله وأتقاهم له، عليه الصلاة والسلام أخشاهم لله وأتقاهم، ومع ذلك فإنه لم ينقطع للعبادة ولم يترك هذه الأمور التي أباحها الله عز وجل وشرعها، فقال أما إني أصوم وأفطر، يعني فلا أصوم أبدا كما أراد هؤلاء، وأصلي وأنام، يعني فلا أقوم الليل دائما أو أقومه كله، وأتزوج النساء فلا أترك يعني هذه النعمة وهذه المصلحة وهذه المنفعة، وهي وهذا الذي في هذه الجملة مطابق لما جاء في الآية التي استدلت بها عائشة أن الذين قبله لهم أزواج وذرية، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام له أزواج وله ذرية، فهذا طريق المرسلين وهذه سبيل المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أكثر من الزواج، وأحل الله عز وجل له من الزواج من الزوجات ما لم يحل لغيره للأسباب وللحكم التي مرت الإشارة إلى بعضها في الدرس الماضي أو الذي قبل الماضي. وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة هي الطريقة والمنهج، يعني طريقته وهديه وما جاء به من الشرع، وهو أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا. وأما إطلاق السنة على المندوب فهذا اصطلاح الفقهاء، يعني إطلاق السنة على المندوب يستحب ويسن الذي هو دون الواجب وهو الذي يقول عنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهذا غير ما جاء في هذا الحديث. والذي جاء في الأحاديث أن السنة تطلق على كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تأتي يراد بها كل شيء، ومنه هذا الحديث: من رغب عن سنتي فليس مني، لأن هذا يشمل ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. كل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو داخل تحت السنة بالمعنى العام بالمعنى الأعم. ومن رغب عن سنتي يعني طريقتي ومنهجي فليس مني. وتكون السنة كما قلت باصطلاح الفقهاء يراد بها ما دون الواجب، وهو المستحب الذي لا يعاقب فاعله لأنه لم يترك أمرا واجبا. وتأتي السنة ويراد بها الحديث الذي هو التي هي شقيقة القرآن أو قرينة القرآن، ومنه قول الفقهاء وقول المحدثين عند مثل مسائل دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، المراد بالسنة الحديث. فتأتي السنة يراد بها ما هو إطلاق عام يشمل الكتاب والسنة، ومنه من رغب عن سنتي فليس مني. وتأتي يراد بها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو غير القرآن. وتأتي وتأتي يراد بها ما يقابل البدع، ما يقابل البدع، السنن التي هي تقابل البدع. ويقال أهل السنة يعني في مقابل أهل البدعة، في مقابل أهل البدعة. ومن ذلك الكتب الكثيرة التي ألفها العلماء المحدثون أو بعض العلماء المحدثين، بعض علماء الحديث، فيما يتعلق بالسنن التي فيها مجانبة للبدع ومخالفة للبدع، فيأتون مثلا بكتب باسم السنة يقصدون بذلك ما يتعلق بالعقيدة، وهو أخص من الذي قبله. ولهذا في كتب باسم السنة، السنة لابن أبي عاصم، السنة للطبراني، السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة للالكائي، كتب كثيرة باسم السنة، والمقصود بها ما يتعلق بالعقيدة. وابو داود في كتابه السنن أتى بكتاب السنة باسم كتاب السنة، وأتى به حديث تتعلق بالعقيدة، وهي تطلق يعني السنة في مقابل البدعة وفي مقابل ما يعتقد وفقا للدليل وهو مخالف للبدعة أو للبدعة. ولكن الحديث هنا رغب عن سنتي هو بالمعنى الأعم الذي يشمل ما جاء به من الكتاب والسنة، ما جاء به من الحق والهدى كتابا أو سنة. وإذا كان الرغبة عن السنة يعني إعراضا عنها وترجيحا لغيرها عليها وأن غيرها أولى منها، فهذا كفر، لأن هذا في تقديم لما تقديم لما جاء عن تقديم للشيء أو للأشياء على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كونه يعتقد أن هذا أولى وأن هذا الفعل الذي هو مخالف للسنة أولى من الأخذ بالسنة، يعني هذا إعراض ورد لسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لم يكن ردا ولم يكن إعراضا ولم يكن تفضيلا لغيرها عليها، وإنما كان يعني حصل عن طريق تساهل وتهاون مع معرفة أن هذا خطأ، فالأمر في ذلك أخف.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقد مر ذكره
عن عفان
عن عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد بن سلمة.
عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
قال: باب معونة الله الناكحة الذي يريد العفاف. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله.
ثم ورد النسائي هذا الحديث: وهي معونة الله عز وجل للناكح الذي يريد العفاف. الناكح الذي يريد العفاف يعني قصده التعفف والتحصن وغض البصر وحفظ الفرج، الله تعالى يعينه ويرزقه على ما على فعله الذي قصده وهو مقصد حسن. وقد أورد النسائي فيه حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، وهو العبد الذي يكاتب سيده على مقدار من المال يأتي به منجما ثم يذهب يكتسب ليجمع له هذا المبلغ ويسلمه إياه على حسب النجوم أو الأقساط، ثم إذا أدى آخر قسط فإنه يحصل على الحرية بذلك. فالمكاتب الذي يريد الأداء الله تعالى يعينه، والناكح الذي يريد العفاف الله تعالى يعينه، والمجاهد في سبيل الله. ومحل الشاهد منه الناكح الذي يريد العفاف. وقد جاء في القرآن ما يدل على ما دل عليه الحديث، وهو قول الله عز وجل: وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فقد يكون يعني هذا الزواج مع قلة ذات اليد سببا في تحصيل الرزق وفي تحصيل الغنى من الله عز وجل. فإنما جاء في هذه الآية يماثل ويطابق ما جاء في هذا الحديث فيما يتعلق بالنسبة للناكح الذي يريد العفاف.
قال: أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الليث.
عن الليث هو بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عجلان.
عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن سعيد.
عن سعيد المقبوري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.